الحمد لله الذي بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في خير القرون، واختار له من الأصحاب أكمل الناس عقولا وأقومهم ديانة وأغزرهم علما وأشجعهم قلوبا، اختار له قوما جاهدوا في الله حق جهاده فأقام الله بهم الدين وأظهرهم على جميع العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، تعلموا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يزداد به إيمانكم وتنشرح به صدوركم وتقوى به عزائمكم، فإن المطالعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تزيد الإنسان إيمانا بالله ومحبة لله ورسوله ولأصحابه رضي الله عنهم. واستعينوا على ذلك بما كتبه أهل العلم الموثوق بعلمهم، مثل البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله، فإنه من أصح الكتب التي صنفت في السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين وما بعدها. أيها المسلمون، اعرفوا ما من الله به على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام ذوي الفضائل العديدة والخصال الحميدة، الذين نصر الله بهم الإسلام ونصرهم به، وكان منهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قاموا بالخلافة بعد نبيهم خير قيام، فحافظوا على الدين وساسوا الأمة بالعدل والحزم والتمكين، فكانت خلافتهم أفضل خلافة في التاريخ في مستقبل الزمان وماضيه، تشهد بذلك أفعالهم وتنطق به آثارهم. وكان أجلهم قدرا وأعلاهم فخرا أبا بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان، فما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين خير من أبي بكر رضي الله عنه. خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجد؟ قال: فأتي أبا بكر. وهم صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا لأبي بكر، ثم قال: يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في الصلاة والحج، فقد أمر أن يصلي أبو بكر بالناس حين مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله أميرا على الناس في الحج سنة 9 من الهجرة، وكل هذا إشارة إلى أنه الخليفة من بعده. ولو كان أحد يستحق الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبي بكر لخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج. كان أبو بكر رضي الله عنه من سادات قريش وأشرافهم وأغنيائهم، شهد له ابن الدغنة سيد القارة أمام أشراف قريش بما شهدت به خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بادر رضي الله عنه إلى الإيمان به وتصديقه، ولم يتردد حين دعاه إلى الإيمان، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم طول إقامته بمكة وصحبه في هجرته، ولازمه في المدينة، وشهد معه جميع الغزوات. أسلم على يديه رضي الله عنه 5 من 10 المبشرين بالجنة، وهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف. واشترى رضي الله عنه 7 من المسلمين يعذبهم الكفار بسبب إسلامهم فأعتقهم، ومنهم بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعامر بن فهيرة الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في هجرتهما ليختمهما. وكان رضي الله عنه أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ومدلول كلامه وفحواه. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ففهم أبو بكر رضي الله عنه أن المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى، فعجب الناس من بكائه لأنهم لم يفهموا ما فهم. وكان رضي الله عنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. وجاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى، فأقبلت إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم، فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما يكره، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي 2 فما أوذي بعدها؟ رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه أثبت الصحابة عند النوازل والكوارث. ففي صلح الحديبية لم يتحمل كثير من الصحابة الشروط التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وكان من الشروط أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية دون تكميل عمرته، وأن من جاء من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم رده إليهم وإن كان مسلما، ومن جاء من المسلمين إلى قريش لم يردوه إلى المسلمين. فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن عمر بن الخطاب راجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري. فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أبو بكر حين كلمه: أيها الرجل، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. فكان جواب أبي بكر كجواب النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. وفي هذا دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه أكمل الصحابة وأشدهم ثباتا في مواطن الضيق. ومما يشهد لذلك أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اندهش المسلمون لهذه الحادثة، حتى قام عمر رضي الله عنه وأنكر موته وقال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. ولكن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه فقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس فصعد المنبر فخطب الناس بقلب ثابت وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولما أراد أن ينفذ جيش أسامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم راجعه عمر وغيره من الصحابة ألا يسير الجيش من أجل حاجتهم إليه في قتال أهل الردة، ولكنه رضي الله عنه صمم على تنفيذه وقال: والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطير تخطفنا. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة عزم على قتالهم، فراجعه من راجعه في ذلك، ولكنه رضي الله عنه صمم على قتالهم. قال عمر: فعرفت أن ذلك هو الحق. وصفه علي رضي الله عنه فقال: كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأحسنهم صحبة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا وأكرمهم عليه، خلفته في دينه أحسن خلافة حين ارتدوا، ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، متواضعا في نفسك عظيما عند الله، أقرب الناس عندك أطوعهم لله وأتقاهم. تولى أبو بكر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار في الناس سيرة حميدة، وبارك الله في مدة خلافته على قلتها، فقد كانت خلافته 2 سنة و3 أشهر و9 ليال فقط، ومات رضي الله عنه ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء ليلة 23 من جماد الثانية 13 من الهجرة. وكان من بركته رضي الله عنه على هذه الأمة أن خلف على المسلمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه جعله الخليفة من بعده، وهذا من حسناته رضي الله عنهما جميعا وعن جميع الصحابة. وأسأله تعالى أن يشملنا وإياكم بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما أقبل النهار وأدبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن الله أمركم بأمور يلزمكم أن تقوموا بها على حسب ما أمركم بها، فمن ذلك صلاة الجماعة في المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة أو قال لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن صلاة الجماعة واجبة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين عليهم بالنار. ولا يمكن أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقوبة العظيمة إلا لترك واجب. ولهذا كانت صلاة الجماعة ثقيلة على المنافقين، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أيها الأخ المسلم، إذا رأيت من نفسك ثقل الصلاة عليك فاعلم أن في قلبك نفاقا، فعليك أن تعالج هذا المرض. عليك أن تقوم بما أوجب الله عليك من الصلاة جماعة في المساجد مع المسلمين. أيها المسلمون، إن الله تعالى إنما أوجب الصلاة جماعة على المسلمين لما في ذلك من الائتلاف وتعليم الجاهل وتأليف قلوب المؤمنين بعضهم بعض لبعض، فإن الناس إذا تعارفوا تآلفوا، وإذا اجتمعوا ولا سيما على عبادة هي أفضل العبادات بعد الشهادتين، إذا اجتمعوا على مثل ذلك كان في ذلك مظهر عظيم للمسلمين وقوة وعزة. فاتقوا الله عباد الله وقوموا بما أوجب الله عليكم. ولقد شكا بعض الناس من صلاة الفجر حيث لا يشهدها إلا القليل من أهل الأحياء، أي من أهل الحارات، وهذا أمر ينذر بالخطر، يخشى على المتخلفين الذين تثقل عليهم الصلاة في الجماعة، يخشى عليهم أن يعم النفاق قلوبهم حتى يطبع عليها ويكونوا من الغافلين. أيها المسلمون، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة اجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين غير مستقيم على شرعك ولا ناصح لعبادك فاهده إلى الحق أو أبدله بخير منه يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين، اللهم من كان من بطانتهم غير ناصح لك ولا ناصح لأمتهم ولا ناصح لهم فأبعده عنهم وأبدلهم بخير منه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله الذي بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في خير القرون واختار له من الأصحاب أكمل الناس عقولا وأقومهم ديانة وأغزرهم علما وأشجعهم قلوبا، اختار له قوما جاهدوا في الله حق جهاده فأقام الله بهم الدين وأظهرهم على جميع العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، تعلموا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يزداد به إيمانكم، وتنشرح به صدوركم، وتقوى به عزائمكم. فإن المطالعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تزيد الإنسان إيمانا بالله، ومحبة لله ورسوله ولأصحابه رضي الله عنهم. واستعينوا على ذلك بما كتبه أهل العلم الموثوق بعلمهم، مثل البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله، فإنه من أصح الكتب التي صنفت في السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين وما بعدها. أيها المسلمون، اعرفوا ما من الله به على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام ذوي الفضائل العديدة والخصال الحميدة، الذين نصر الله بهم الإسلام ونصرهم به، وكان منهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون، الذين قاموا بالخلافة بعد نبيهم خير قيام، فحافظوا على الدين وساسوا الأمة بالعدل والحزم والتمكين. فكانت خلافتهم أفضل خلافة في التاريخ في مستقبل الزمان وماضيه، تشهد بذلك أفعالهم وتنطق به آثارهم. وكان أجلهم قدرا وأعلاهم فخرا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان، فما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين خير من أبي بكر رضي الله عنه. خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجد؟ قال: فأتي أبا بكر. وهم صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا لأبي بكر، ثم قال: يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في الصلاة والحج، فقد أمر أن يصلي أبو بكر بالناس حين مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله أميرا على الناس في الحج سنة 9 من الهجرة. وكل هذا إشارة إلى أنه الخليفة من بعده. ولو كان أحد يستحق الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبي بكر لخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج. كان أبو بكر رضي الله عنه من سادات قريش وأشرافهم وأغنيائهم. شهد له ابن الدغنة سيد القارة أمام أشراف قريش بما شهدت به خديجة للرسول صلى الله عليه وسلم، حين قال له: إنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بادر رضي الله عنه إلى الإيمان به وتصديقه، ولم يتردد حين دعاه إلى الإيمان، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم طول إقامته بمكة وصحبه في هجرته ولازمه في المدينة وشهد معه جميع الغزوات. أسلم على يديه رضي الله عنه 5 من 10 المبشرين بالجنة، وهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف. واشترى رضي الله عنه 7 من المسلمين يعذبهم الكفار بسبب إسلامهم فأعتقهم، ومنهم بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعامر بن فهيرة الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في هجرتهما ليختمهما. وكان رضي الله عنه أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ومدلول كلامه وفحواه. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ففهم أبو بكر رضي الله عنه أن المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى. فعجب الناس من بكائه لأنهم لم يفهموا ما فهم. وكان رضي الله عنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. وجاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى، فأقبلت إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما يكره، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي 2 فما أوذي بعدها؟ رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه من أثبت الناس، وكان رضي الله عنه أثبت الصحابة عند النوازل والكوارث. ففي صلح الحديبية لم يتحمل كثير من الصحابة الشروط التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وكان من الشروط أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية دون تكميل عمرته، وأن من جاء من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم رده إليهم وإن كان مسلما، ومن جاء من المسلمين إلى قريش لم يردوه إلى المسلمين. فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن عمر بن الخطاب راجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري. فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أبو بكر حين كلمه: أيها الرجل، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. فكان جواب أبي بكر كجواب النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. وفي هذا دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه أكمل الصحابة وأشدهم ثباتا في مواطن الضيق. ومما يشهد لذلك أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اندهش المسلمون لهذه الحادثة حتى قام عمر رضي الله عنه وأنكر موته وقال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. ولكن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه فقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس فصعد المنبر فخطب الناس بقلب ثابت وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولما أراد أن ينفذ جيش أسامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم راجعه عمر وغيره من الصحابة ألا يسير الجيش من أجل حاجتهم إليه في قتال أهل الردة، ولكنه رضي الله عنه صمم على تنفيذه وقال: والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطير تخطفنا. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة عزم على قتالهم، فراجعه من راجعه في ذلك، ولكنه رضي الله عنه صمم على قتالهم. قال عمر: فعرفت أن ذلك هو الحق. وصفه عمر علي رضي الله عنه فقال: كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأحسنهم صحبة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا وأكرمهم عليه، خلفته في دينه أحسن خلافة حين ارتدوا، ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، متواضعا في نفسك عظيما عند الله، أقرب الناس عندك أطوعهم لله وأتقاهم. تولى أبو بكر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار في الناس سيرة حميدة، وبارك الله في مدة خلافته على قلتها، فقد كانت خلافته 2 سنة و3 أشهر و9 ليال فقط، ومات رضي الله عنه ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء ليلة 23 من جماد الثانية 13 من الهجرة. وكان من بركته رضي الله عنه على هذه الأمة أن خلف على المسلمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه جعله الخليفة من بعده، وهذا من حسناته رضي الله عنهما جميعا وعن جميع الصحابة. وأسأله تعالى أن يشملنا وإياكم بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما أقبل النهار وأدبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن الله أمركم بأمور يلزمكم أن تقوموا بها على حسب ما أمركم بها، فمن ذلك صلاة الجماعة في المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة أو قال لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن صلاة الجماعة واجبة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين عليهم بالنار. ولا يمكن أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقوبة العظيمة إلا لترك واجب. ولهذا كانت صلاة الجماعة ثقيلة على المنافقين، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أيها الأخ المسلم، إذا رأيت من نفسك ثقل الصلاة عليك، فاعلم أن في قلبك نفاقا، فعليك أن تعالج هذا المرض. عليك أن تقوم بما أوجب الله عليك من الصلاة جماعة في المساجد مع المسلمين. أيها المسلمون، إن الله تعالى إنما أوجب الصلاة جماعة على المسلمين لما في ذلك من الائتلاف وتعليم الجاهل وتأليف قلوب المؤمنين بعضهم بعض لبعض، فإن الناس إذا تعارفوا تآلفوا، وإذا اجتمعوا ولا سيما على عبادة هي أفضل العبادات بعد الشهادتين، إذا اجتمعوا على مثل ذلك كان في ذلك مظهر عظيم للمسلمين وقوة وعزة. فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بما أوجب الله عليكم. ولقد شكا بعض الناس من صلاة الفجر حيث لا يشهدها إلا القليل من أهل الأحياء، أي من أهل الحارات، وهذا أمر ينذر بالخطر، يخشى على المتخلفين الذين تثقل عليهم الصلاة في الجماعة، يخشى عليهم أن يعم النفاق قلوبهم حتى يطبع عليها ويكونوا من الغافلين. أيها المسلمون، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين غير مستقيم على شرعك ولا ناصح لعبادك فاهده إلى الحق أو أبدله بخير منه يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين. اللهم من كان من بطانتهم غير ناصح لك ولا ناصح لأمتهم ولا ناصح لهم فأبعده عنهم وأبدلهم بخير منه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.